بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو أيها الإخوة الدرس 39 في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا أردت أن تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم عليك بأمور خمسة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول الإمام الذهبي في محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: فحبه المعيار والفارق بين أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة هم من أحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأهل النار هو من أبغضوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام القرطبي: إنه ما من مسلم إلا وفي قلبه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتفاوتون، فمن المؤمنين من له محبة كبيرة، من المؤمنات من لها محبة كبيرة، ومنهم من محبته منخفضة وقليلة. يعني واحدة من الصحابيات كما سمعتم في نهاية غزوة أحد أخبرت بأن ابنها قد استشهد، قالت: ورسول الله؟ قالوا: هو كما تحبين بخير. بعدين قالوا لها: زوجك استشهد. ثم قالوا: أبوك استشهد. ثم قال: أخوك استشهد. كل هذا تقول: ورسول الله؟ يقولون: هو كما تحبين بخير. قالت: أروني أنظر إليه، بدي أذهب إليه أراه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الغزوة، فذهبت إليه، فجعلت تنظر فيه وتقول: كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلال. يعني صغيرة، ما مشكلة أن يموت ابني وزوجي وأخي وناصري، المهم أن يسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي ملأ قلب هؤلاء الصحابيات هو الذي جعلهن عندما أنزل الله تعالى آيات الحجاب، تقول السيدة عائشة: رحم الله نساء الأنصار أو المهاجرات الأول. لما نزلت آية الحجاب لم ينتظرن حتى يرجعن إلى بيوتهن، شققن مروطهن وجعلتهن على رؤوسهن. يعني هم في المسجد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات الحجاب، ما انتظرت الواحدة حتى تذهب إلى البيت حتى تأتي بقطعة القماش المناسبة لتضع على رأسها، مباشرة هي ترتدي عباءة مثلا، شقت العباءة قسما منها مباشرة ووضعت على رأسها الخمار. هذا الحب لله ولرسوله هو الذي جعلهن يمتثلن الأمر بسرعة، لأن المحب لمن يحب مطيع، إذا أمرك من تحب أمرا فأنت مباشرة تلتزم أمره. والصحابة رضوان الله عليهم كذلك امتلأ قلبهم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتذكرون أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه في ليلة الهجرة لما أرادوا أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، خاف أبو بكر أن يكون في الغار شيء من الأفاعي أو الحيوانات المؤذية، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر خارج الغار، ثم دخل أبو بكر نظر وإذ الغار سليم، لكن في الغار صخور بينها شقوق، خاف أن يخرج من هذه الشقوق حيوان مؤذي، أفعى مثلا أو يكون وكر لعقرب، فخلع أيضا عباءته ومزق عباءته إربا ثم ملأ بها هذه الثقوب، بقي ثقب واحد وضع فيه عقب قدمه، سده بعقب قدمه، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ونام داخل الغار. الآن خرجت فعلا أفعى من الثقب ولدغت أبا بكر قدمه. ما معنى أيها الإخوة أن تلدغك، نسأل الله لك السلامة، أفعى بقدميك؟ شيء ما يحتمل. أبو بكر بقي صامتا حتى لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن من شدة ألمه بكى، فنزلت دمعة منه على وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نائم، استيقظ النبي قال ما لك يا أبا بكر، فأشار إلى قدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح بريقه الشريف على قدم أبي بكر فبرئ. الشاهد أن أبا بكر فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحياته، أموت أنا لكن لا يموت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه في ليلة الهجرة طلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت على فراشه، وكان 40 شابا من شباب قريش قد اجتمعوا لضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيوفهم، تذكرون ما معنى أن تبيت أنت في تلك الليلة مكان سيدنا محمد؟ يعني أنك مقتول. رضي علي أن يكون في مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الذي ملأ قلوبهم هو الذي جعلهم عندما أنزل الله تعالى آيات الخمر، تقول عائشة جرت أزقة المدينة خمرا، آيات تحريم الخمر، مع أنهم كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الآن الشاي، عندهم في البيوت خوابي الخمر، يدخر أحدهم الخمر للصيف والشتاء، يقدم لضيوفه الخمر مباشرة. لما أنزل الله آيات تحريم الخمر قال جرت أزقة المدينة خمرا. الحب لله ولرسوله هو الذي ينهض بهمتك، لذلك إذا كنت أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحب الله، صعب جدا أن تتغير طباعك. المؤمن في قلبه جذوة من هذا الحب، لكن نريدها أيها الإخوة والأخوات أن تتوقد هذه الجذوة، أن تزداد. فالذي يزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، ومرارا ما أكرر هذا الشيء ليحفظ لديكم، 5 أمور. الأمر الأول أن تترك المعاصي، المتجانسان يتجالسان، والنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن المعاصي، معصوم. أنت إذا أردت أن تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي عليك أن تقلع عن هذه الذنوب التي تحافظ عليها، أن تقلع عن النظر إلى الحرام، أن تقلع عن النظر إلى الحرام، أن تقلع عن الإساءة إلى والديك، أن تقلع عن ترك طاعة زوجك، أن تقلع عن ترك الفرائض، أن تقلع عن التعطر والخروج إلى الطريق. ترك المعصية أول سبب يقربك من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد محبتك. السبب الثاني الذي يزيد في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فكلما أكثرت صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد حبه في قلبك. وإنكم لتعجبون أيها الإخوة من شباب في هذه الأيام له ورد في كل يوم من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقص عن 1000 مرة في الصيف والشتاء والخريف والربيع، ومنهم من له ورد 10,000 مرة. وأنت ما أخبارك؟ ولا عجب، يعني ربما يقول قائل: طيب يا أخي ما عنده شغل هاد، ما عنده دراسة هاد، ما عندها عمل. بلى، عنده شغل ودراسة وعمل، لكن هو بدل أن يصرف ذهنه وهو ماشي في الطريق بأشياء لا قيمة لها، يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بدل ما يجلس على التلفاز ساعة أو أكثر أو أقل، يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بدل أن يضع شيئا من الأغاني في أذنيه قبل أن ينام، يضع في قلبه ولسانه صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدل أن يجلس مع صديق له يضيع الوقت ساعة أو ساعتين في كلام لا ينفع ولا يضر، يشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بدل أن تستمع وهي تعمل عملها الصباحي في البيت على إذاعات فيها شيء مفيد وشيء غير مفيد لا قيمة له، فهي تشتغل بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد بأنها تعد مئات المرات وآلاف المرات صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن محبته ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد. فأمور خمسة بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، وكثرة الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وثالثا تطبيق ما استطعت من سنته، لأن شرط المرافقة الموافقة. إذا كنا رفيقين ينبغي أن نتوافق. إذا أردت أن تذهب معي إلى السفر ينبغي أن توافقني بجهة السفر، أما إذا أنا كنت ذاهب إلى حمص وأنت ذاهب إلى درعا، كيف نترافق؟ كل واحد له جهة. شرط المرافقة الموافقة. إذا أردت أن ترافق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن توافقه في أعماله. سيدنا أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت. محمد صلى الله عليه وسلم أوصاني بثلاث أمور، قال: خلاص أنا طيلة حياتي ما أترك هذه الأمور. شايف؟ شرط المرافقة الموافقة. قال: ركعتي الضحى، وصيام الاثنين والخميس، وأن أوتر قبل أن أنام. لذلك أبو هريرة يزداد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. فأمور خمسة بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، وكثرة الصلاة والسلام عليه، وتطبيق سنته ما استطعت، وصحبة أحبابه، أن تصاحب من يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان رفقاتك في المدرسة ليسوا من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين يحبون اللاعبين واللاعبات، الفنانين والفنانات، إذن ستتأثر بهم. إذا كان أصحابك بالجامعة من الذين يحبون اللهو واللعب وإضاعة الأوقات والفحش والكلام البذيء، ستتأثر بهم. أما إذا كان أصحابك في العمل من الأحباب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد حين سنجدك أنت صرت من المحبين، الذي يجلس أمام المدفأة تصيبه حرارتها، والذي يجلس في الغرفة الباردة تصيبه برودتها، الذي يجلس مع من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأثر بحالهم، والذي يجلس مع أعداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تجد عجيب من بعض الناس أن عندهم نكت عن الأنبياء، أعوذ بالله، هذا كفر. إذا غضب تجد ربما يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه بأنه خرج من الدين، إذا لم يتوب هذا خرج من الدين. كيف أنت تجالسه؟ قال: والله هو صاحبي وأنا أنتفع منه، يعطيني محاضرات في الجامعة أو يعطيني في العمل، يغطي عني في عملي في الوظيفة، لذلك أنا أجالسه. ويا أخي، يعني كل مين على دينه الله يعينه. من أين جئت بهذه القاعدة؟ قاعدة تجري في السوق وفي الأماكن الدنية. إذا أردت أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تحب أحبابه وأن تعادي أعداءه، أن تترك أعداءه. صحبة المحبين تجعلك محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الخامس الذي يزيد في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة حديثه وسيرته. ولذلك نحن عقدنا أيها الإخوة بدءا من شهر المولد في السنة الماضية هذا الدرس، درس في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا طلبنا منكم وظيفة عملية من السنة الماضية، أنك خلال عام ينبغي عليك أن تقرأ كتابا في السيرة، وينبغي عليك أن تحفظ 10 أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سأقدم لكم إن شاء الله في يوم الأحد القادم أحاديث 10 مطبوعة على ورقة ليحفظها كل واحد فينا، ونحن نساعدكم بهذه القراءة في هذا الدرس. لكن ينبغي عليك أنت أن تشتغل. أيعقل أنك رجل جاوزت من العمر 50 سنة ما تحفظ 10 أحاديث لنبيك؟ ما معنى 10 أحاديث؟ أن تحفظ 100 حديث. أيعقل أنك فتاة جاوزت 20 أو 30، أو أنك شاب جاوزت 20 أو 30 ما تحفظ 100 حديث لنبيك؟ ما تقرأ، ما قرأت؟ اقرأ حديثه، اقرأ سيرته. قراءة الحديث وقراءة السيرة تزيد في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الخمسة تزيد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الدرس درس في السيرة، ونحن الآن في الدرس 39 من دروس السيرة. كنا أنهينا في المجلس الماضي حديثا عن غزوة أحد، وتكلمنا عن أحداث جرت في السنة 3 للهجرة. بدءا من اليوم سنبدأ بالحديث عن أحداث جرت في السنة 4 للهجرة. وحديث اليوم فيه أمران خطيران حدثا في السنة 4 للهجرة. هذان الأمران ما زال أعداء الإسلام يخططون لهما ويعملون لهما منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم. وسيبقون يعملون هذا العمل، ذلك أنهم يحاولون ضرب الإسلام بضرب رجالاته. نحن إذا فقدنا الأطباء في مدينة من المدن لابد أن الأمراض ستتفشى في تلك المدينة، إذا فقدنا المهندسين في مدينة من المدن لابد أن النظام العمراني في تلك المدينة سيصاب بخلل، إذا فقدنا المعلمين في مدينة من المدن لابد أن الجهل سيستشري في تلك المدينة، الآن إذا فقدنا الدعاة إلى الله في مدينة من المدن لابد أن الفسق سينتشر في تلك المدينة. لذلك ديدن أعداء الإسلام في محاربتهم للإسلام منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم، وسيبقون ديدنهم أن يضربوا الدعاة إلى الله تعالى، يرشقوهم بالتهم، يتناولونهم بالكلام السيء، يصفونهم بخون الأمانة، يسمونهم بالتخلف والرجعية والخطاب البالي، يتكلمون في حقهم، في حق زوجاتهم، ينشرون فيهم الإشاعات، يروجون عنهم الأكاذيب، وإن استطاعوا أن يقتلوهم قتلوهم. بالطبع أنت إذا أردت أن تضرب هذا الدين اضرب رجالات هذا الدين، أعداء الإسلام عندما يريدون ضرب الدين يضربون رجالاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علامات الساعة أن يقبض العلم ويظهر الجهل يعني الفسق ويفشو الزنا. قالوا يا رسول الله كيف يرفع العلم؟ كيف العلم يرفع؟ يعني إيش بيصير؟ كيف ترفع؟ كيف يقبض العلم؟ قبض العلم بقبض علمائه، ما عاد في علماء، حتى إذا لم يبق الله عالما بقي للناس رؤوس جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم. لذلك موت العلماء أو قتل العلماء والعياذ بالله أو نشر الإشاعات عن العلماء أو التشهير بسوء علماء أو غيبة العلماء أو الإساءة إلى رجالات الدعوة الإسلامية في هذا قتل للدين. ابن عساكر محدث مدينة دمشق يقول واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، إياك أن تأكل من لحم عالم، إياك أن تنهش في لحم داعية إلى الله تعالى يعمل لخدمة هذا الدين، لأنك بهذا تكون قد نهشت من الدين، وإذا نهشت من الدين فأنت تأكل لحما مسموما يعني ستموت به. واعلم أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب يعني بالنواقص ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما ينبغي عليك أبدا أن تتحدث عن أناس نذروا أنفسهم لخدمة هذه الدعوة. عجيب حال بعض المسلمين كيف يقتلون العلماء بنشر الإشاعات عليهم أو بالحديث السيء عليهم، في هذا إساءة كبيرة للدين. وقد حدثت عن رجل كان يقع في أعراض العلماء غيبة وانتقاصا في شبابه، لما بلغ من الكبر عتية أصيب بسرطان في قبة حنكه، في الفم في قبة الحنك. الله ينتقم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في صحيح البخاري يسمى حديث الأولياء، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. من عادى لي وليا، الرواية المشهورة، فقد حاربته. العلماء قالوا: ما أعلن الله حربا على أحد في القرآن الكريم إلا على آكل الربا، وما أعلن الله الحرب على أحد في الحديث الشريف إلا على من عادى الأولياء. من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، ومن حاربته فقد قصمته، إلى آخر الحديث. الآن جرى في السنة الرابعة حادثة أعداء الإسلام يفعلونها من قتل الدعاة إلى الله عز وجل أو الإساءة إليهم، ولا زالوا يخططون إلى مثل هذا اليوم بالإساءة إلى الدعاة. الحادثة تسمى في كتب السيرة بعث الرجيع. تقول الحادثة: في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، أسماء قبائل، وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوا أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. قالوا له: يا رسول الله، نحن صار في عنا بالقبائل عندنا مسلمين، لو ترسل معنا معلمين. ما معنى معلمين؟ يعني دعاة إلى الله. فبعث معهم 6 نفر، وفي رواية البخاري الصحيحة 10 نفر، 10 من الدعاة إلى الله أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عضل وقارة، هذه الأقوام، لتعليم القبيلتين. وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع، اسم منطقة فيها ماء، استصرخوا عليهم حيا من هذيل يقال لهم بنو لحيان. هؤلاء الذين أخذوا هؤلاء الدعاة، استصرخوا قوم مشركين على هؤلاء الدعاة 10. قال: فتبعوهم، هرب منهم الدعاة، فتبعوهم بقرب من 100 رام، واقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم. 100 رام حاوطوا هؤلاء الدعاة 10، وكانوا قد لجأوا إلى فدفد. فدفد يعني مكان مرتفع مثل تلة صغيرة. فقالوا لهم: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. 100 قالوا لهم: انزلوا ما منقتل أحد. قال: فأما 7 منهم فلم يرضوا النزول، وعلموا أنهم يغدرون بهم، فقاتلوهم فقتلوا 7 من الدعاة. وبقي 3: خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. أعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى، قالوا لهم: خلاص أنتوا 3 انزلوا ولا نفعل بكم شيء، لا نقتلكم. قال: فنزلوا إليهم، ولكنهم غدروا بهم وربطوهم. فقال الرجل الثالث منهم: هذا أول الغدر، وأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم، فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة، حملوه لهدون الدعاة وباعوهم بمكة. ما معنى بيعهم بمكة؟ مكة قريش الكافرة التي تتربص بمحمد وصحبه الدوائر، الآن باعوا الدعاة إليهم. هلأ شو بدهم يعملوا فيهم؟ يعني سيمثلون بهم شر تمثيل. قال: فأما خبيب، 2 صحابيين بقيوا، خبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة، ف فأما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم إلى التنعيم اسم مكان، فلما أجمعوا على صلبه قال دعوني حتى أركع ركعتين، فتركوه فصلاهما، فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت، ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، ثم قال أنشد لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي يعني قطعوا لحمي، وقد ياس مطمعي ما عاد بتطمع بحياتي أكيد دون يقتلوني، وقد خيروني الكفر والموت دونه، يا بتكفر يا بدك تموت، فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضجعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، يعني على أوصال جسد ممزع. أعداء الإسلام يا أيها الإخوة لو استطاعوا أن يقطعوا الدعاة إلى الله قطعا قطعا لفعلوا. فقال له أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ثم صلبوه، شو يعني صلبوه؟ يعني ربطوه بهذه خشبة الصليب ورموه بالسهام، مو بس هيك، قال ووكلوا به من يحرس جثته، حتى جثه ما بدهم يعطوه لأهله يدفنوه، لا يريدون أن تدفن جثته. الله أكبر، شوف العداء إلى وين، بعد القتل حتى الجثة ممنوع أن يأخذها الأهل. قال ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه. هذا سيدنا خبيب، وسيدنا زيد بن الدثنة كمان أتبعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. هذه حادثة أيها الإخوة بعث الرجيع، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الدعاة إلى عضل وقارة، وإذا بهم يغدرون بهؤلاء الدعاة 10 ويقتلونهم. هذه حادثة جرت في شهر صفر في السنة 4 للهجرة. في حادثة ثانية اسمها أيضا حادثة بئر معونة، كمان فيها قتل للدعاة، لكني سأرجئ الحديث عنها إن شاء الله للجلسة القادمة لنتابع هذا الأمر. لكن اعلموا أيها الإخوة أن أعداء المسلمين ما زالوا يخططون ويتربصون بالدعوة الإسلامية الدوائر، فإياك أنت أن تقع في داع إلى الله تعالى أو في رجل يخدم هذا الدين. إذا كان لك أو له عندك نصيحة اذهب إليه وأخبره بها، ولا تكن عونا لأعداء المسلمين على المسلمين. ثم إذا كنت من الذين يشتغلون في الدعوة إلى الله اعلم بأنك ممتحن، والصحابة قتلوا في سبيل هذه الدعوة، قتلوا. أنت الآن ما مطلوب منك تقتل ولعلك لا تقتل، بس أحياناً يأتي من يتكلم عليك، ماذا تفعل؟ تصبر. أحياناً يأتي من يستهزئ بك، ماذا تفعل؟ تصبر. أحياناً يأتي من يثبطك عن الدعوة إلى الله، ماذا تفعلين؟ تصبرين. الدعاة إلى الله من الصحابة قتلوا في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل حماية هذا الدين. سأكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.